أشهد أن
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن
محمدا رسول الله ما شاء الله
ما شاء الله كبير الله أكبر
الله أكبر الله أكبر طاعة أهل الخير في طريق الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة الأخرى طاعة أهل الانحراف للمعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان طريقان كغصنين أو فرعين من شجرة تنبت من جذع شجرة الصبر، فالذي عنده من الصبر يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، يعني الطاعة عنده محببة كما قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة ثقيلة على غير الخاشع وغير العابد وغير الصابر، ويشعر أن الصلاة تكليف صعب، لكن المؤمن لا يشعر بالراحة إلا أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا نصنع نحن بالطاعة؟ مثلا خذ مثلا للصلاة، فرضنا جدلا أنني جئت إليكم وأنتم أهل الفضل لكي أعطيكم درسا، ليس خطبة الجمعة، وبعد أن انتظرتم وأعلنتم وجلستم وجئتم من أماكن بعيدة، جلست أنا أمامكم لمدة 20 ثانية أو 30 ثانية وقلت لكم الحقيقة، يعني أن هناك من هو أهم منكم وأنا سوف أذهب إليهم، وأنا لا وقت عندي أن أقول لكم، لكن أقول لكم حافظوا على صلواتكم واقرأوا القرآن والسلام عليكم، وتنفض الجلسة في أقل من دقيقة. ماذا يكون شعوركم أنتم؟ سوف تقولون هذا رجل لم يحترمنا ولم يحترم مجيئنا ولم يحترم وقتنا ولم ينفذ الـ 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 العهد الذي بيننا وبينه أن يتكلم في الدين ونحن نسمعه. هذا الموقف يصنعه كل واحد منا إذا جاء إلى الصلاة، يأتي إلى الصلاة من الواجب يقرأ ويرتل، يركع ويطمئن، يرفع ويطمئن، يسجد ويطمئن، يجلس يخشع لله، يسأل الله أن يتقبل. فنحن في الصلاة نصلي سريعا وننفض سريعا كأننا نقول لله نحن وراءنا مسؤوليات كبيرة غير الصلاة، وراءنا ما هو أهم من الصلاة، وراءنا مشغوليات وأعمال. بالله عليه، هل يصنع هذا عاقل؟ لو كان عاقلا هل يصنع هذا الأمر؟ بالله عليه، لو خطرت ببال عاقل لما سبحان الله، كان ابن عمر رضي الله عنهما يركع عند الحرم خلف المقام، فتحط أو يحط الحمام على ظهره. لماذا يحط الحمام على ظهره؟ طاف الحمام مرة فرأى شيئا ثابتا، ثم طاف المرة الثانية فرأى شيئا ثابتا، ثم طاف المرة الثالثة والسابعة والعاشرة فوجد شيئا ثابتا، ظن أنه من أحد جدران أو أعمدة الحرم، فحط على ظهر ابن عمر ظنا منه أن هذا حائط أو جدار أو مبنى. لكن ماذا نحن صانعون؟ هل تستطيع أنت نحلة أو حشرة تقترب منك في الصلاة؟ أبدا، لأنك من سرعة لا تستقر، أنت لا تستقر. فلذلك الطائع نوعان، طائع في الطاعة كلما وجد خير يتقدم إليه. مثلا حدثت لإخواننا في المغرب وفي ليبيا هذه هاتان الفاجعتان الكبيرتان، رحم الله شهداءهم وشفى جرحاهم وآوى الذين لا مأوى لهم وأوجد الله لهم مفقوديهم، إن ربي على ما يشاء قدير. هذا العمل أو هذا الحادث لما حدث تحركت قلوب المسلمين من أهل المغرب ومن أهل ليبيا ومن كل العالم الإسلامي، من إندونيسيا، من مصر، من العراق، من اليمن، من كله تعاطف. طيب هذا التعاطف هل يحتاج إلى تردد؟ التعاطف يجب أن لا تترك للشيطان مجالا أن يدخل إليك من باب والله هذه العشرة يورو والعشرة يورو أو العشرين يحتاجها البيت، ونحتاج أن نمر على المحل لكي نأتي بأغراض للبيت. لا تجعل الشيطان يدخل إليك في مساحة. سبحان الله، قال لي أحد المريدين وأنا في الحج هذا العام، قال يا شيخ كنت أسمع برنامجا لك في قناة كذا، قبل هذا البرنامج يأتي برنامج تعرض فيه حالات إنسانية، فلان مريض يحتاج عملية، فلان أرملة عندها خمسة من العيال، فيتطوع الناس إلى هذا المكان. قال أنا أسمعك في السيارة من المذياع، فعرضوا حالة شديدة فقلت أنا سوف أتبرع بمبلغ. يقول كان أول مرة أعمل في أعمال البيع والشراء وكسبت، وكان كل ما أملكه 110,000، لن أقول العملة حتى لا أقول من هو يعني، فقلت أنا أتبرع بالعشرة وأبقي 100. فاتصل بهم وهو في سيارته، أهلا وسهلا أنا أريد أن أتبرع لهذه الحالة، كم؟ قال فإذا بها تخرج من فمي 100,000، وكان يريد أن يتبرع بعشرة. فالشيطان والنفس الأمارة بالسوء بدأت تلومه، أنت كيف عملت هذا؟ كيف تخرج من 110,000 100؟ طب أخرج عشرة كما قلت. ظل الشيطان يلاعبه طوال الليل. قال أول ما فتحت البنوك والمصارف عند الصباح ذهبت وحولت 100 حتى لا يجعلني الشيطان أتراجع، وأصبح معه 10,000 فقط، كل ما يملك. قال يا شيخ والله بعد نصف ساعة جاءني هاتف اتصال من صديق، قال له يا فلان اذهب إلى فلان إنه يبيع قطعة أرض، ولو ظهرت أنا لغالة في السعر، وهو يعلم أنك مسكين يعني على قد حالك، اطلب منه أنت وفاوضه على السعر. قال ذهبت إلى الرجل، بكم تريد بيع الأرض في منطقة متميزة؟ قال ب60 مليون. فاتصل بصاحبه يقول لك 60 مليون، قال له قل 50، قل له 50، يقول لك 50 مليون، قال وافقت. فذهب إلى كتابة العقد في عند الجهات الرسمية، قال قبل المغرب وجدت صديقي يرسل إلي 500,000 والبائع يرسل إلي 500,000، غربت الشمس وفي ملكي 1,000,000 أمام 100,000 التي دفعتها. الله لم يجرب معه. تقول والله هذه حكاية، لا مش حكاية، هذا يقين. الإنسان عندما يتوكل على الله يكون عنده هذا اليقين، فيجب أن تطيع رب العباد سبحانه وتعالى الذي يعطيك نعما أنت تنساها من كثرة تعودك عليها. جلوسك هذا تنسى أنه نعمة، متى تذكر أنه نعمة؟ عندما تصف الغضر، ربنا يشفي كل مريض يا رب، تصف غضروف في كبر السن بخلل في القدم، فتجلس على كرسي أو تستند الحائط أو إلى هذا الطريق، فتستشعر أن نعمة الجلوس هذه بعدما كانت عادة صارت نعمة كبيرة عندما ترى هذا الجالس على الكرسي أو يسد ظهره إلى أو لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا أو فتحمد الله على نعم الله. أنت تنام وتستيقظ كل يوم أكثر ما تقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا أقصى ما تستطيع، لكن تستشعر أن النوم هذا كان نعمة كبيرة، وأنت لا تستشعر هذه النعمة إلا إذا جاءتك مصيبة أو ابتلاء أو موت عزيز أو مرض معين أو 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 مشكلة عند الزوجة عند العيال عند الأقارب في العمل أي شيء، فلا تنام الليل، فتستشعر أن النوم هذا هو أكبر نعمة ينعم الله بك عليها، وإذا جاء غلبك فتنام. سبحان الله العظيم، الإنسان لا يجب أن يعود نفسه أن النعم عذاب، لا، النعم مش عذاب، النعم كرم من الله، كرم من رب العباد سبحانه. حركة يدك، حركة فمك في الطعام، حركة تنفسك، حركة النظر، حركة، سبحان الله، أكبر من هذا كله نعمة الإسلام، وأن تحب سبحان الله هذا الدين وتعمل من أجله، تجعل لله سبحانه وتعالى أول شيء ليس آخر شيء. أنت لو عندك موعد طائرة سوف تذهب إلى المطار قبلها بثلاث ساعات على الأقل، ويجب أن تتواجد قبل معاد الطائرة بكذا. أنت في ظهر الجمعة تعلم متى الصلاة ومتى موعدها ومتى يطلع الإمام على المنبر، تظل في بيتك تشرب شاي وقهوة، وكأن يعني نذهب يعني في آخر الصلاة أو آخر الخطبة نصلي وراء الإمام، تجعل لله ما تكره. لماذا؟ لأن قلبك لم يتعود على الطاعة الطوعية لله سبحانه وتعالى. أن تطيع في الطاعة هذا من كرم الله عليك، اللهم اجعلنا من الطائعين يا رب. أما الذين يطيعون أنفسهم في المعصية عندهم كوارث ثلاثة. الكارثة الأولى أنه يجعل الله أقل الناظرين إليه، يعني لو حب يعمل معصية وفي طفل صغير لن يصنعها، لو حب يعمل معصية حتى بالهاتف وزوجته تسمعه لن يصنعها، لو حب أنه هو أحب أن يصنع المعصية وأبوه يخف قريبا منه لن يصنع، حتى يسير مع أبوه مع أبيه في الشارع ويجد امرأة تسير يعني يغض بصره أمام أبيه ويتمنى أن لو أباه ما كانش لم يكن موجودا حتى يأخذ راحته في النظر. هذه المصيبة الأولى، أن يكون الله أو يجعل العاصي الله أقل الناظرين إليه، هذه مصيبة. المصيبة الثانية أنه يتعود على المعصية، المعصية لها مرارة لكن لها حلاوة عند المعاصي. يعني المسلم لو يذنب ذنب وهو يخاف من الله يندم ويبكي ويصلي ويتصدق، أما الآخر الذي تعود واستمر المعصية يفرح إذا فاز بها ويحزن إذا فاتته المعصية. يعني أنت تذهب إلى صديق لك سوء تريد أن تتعاطى معه شيء يغضب الله ورسوله، مخدرات أو مسكر أو غيره، فإذا ذهب فوجدت صديقك هذا عنده مشكلة أو نقل للمستشفى تحزن أن المعصية قد فاتت، لكن لو مؤمن تفرح أن الله أغلق في وجهك باب المعصية، اللهم أغلق في وجوهنا أبواب المعصية رب العالمين. المسألة الثالثة أن الإنسان لا يتعود الندم على المعصية، ولذلك أنت تسأل سؤال يا شيخ أنا أريد أن أعرف هل تاب الله علي أم لا، أقول لك الحل، الإجابة أن تفتح لك أبواب الطاعة وأنت لم تسر نحوها. يعني في جيبك 5 يورو، فقال الشيخ يا أخوانا إحنا نجمع المبتلين في المغرب وفي ليبيا مثلا وأصحاب، ففجأة تفتح لك أبواب طاعة فتخرجها فورا، هذه ما كانت في حسابك ما كانت في بالك. سبحان الله العظيم، تفتح أمامك أبواب الطاعة ولم تسر إليها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية وأنت تسير إليها. ذهب لمعصية فتجد في حادثة في الطريق، انقلبت سيارة، شب حريق، صاحب المعصية اللي منتظرك حدثت له حادثة، ابنه حصل مصيبة، سبحان الله. وأن تغلق أبواب المعصية في وجهك وأنت سير إليها، وأن تصير الصغيرة عندك كبيرة. لا تقول هذه صغيرة، هذه الصغيرة في حق من؟ يعني أنت تقول لصديقك يا ولد وهو رجل 40 أو 50 هذا من باب الصداقة لن يغضب، لكن تأتي لرئيس الوزارة أو للرئيس أو الأمير أو الملك تقول له يا ولد هذه كبيرة، فأنت تعصي في حق من؟ أنت تعصي في حق من؟ فإذا أدركت هذه كان أمامك طريقان، الطاعة في الطاعة وطاعة نفسك في المعصية، فانظر ما الذي ينجيك. هنا يكون الإنسان بداية صالحة. يعني سبحان الله، كم من أناس من أهلنا في المغرب وفي ليبيا كانوا نائمين بالليل والأسرة مكتملة، وفجأة اختفت الأسرة فجأة، اختفى أغلبها فجأة، انهار البيت على أكثرهم فجأة، لم نجده مرة أخرى. كان صحيح البدن، كان بطل كمال أجسام، كان كذا، فإذا بذراعيه وخدميه، وسبحان الله، فسبحان الذي يغير ولا تغير. فأحمد الله على نعم الله، واسأل الله للمنكوبين أن يعينهم رب العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.